دعاؤنا أن يستجيب. رب الخلائق كلها فهو القريب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد،
رب الخلائق كلها فهو القريب.
هنحاول نطرح مع بعض بعض النقاط المثارة، وإذا لم يحضر الشيخ طرحنا نقطة أخرى. يمكن من أهم النقاط المثارة حاليا بالذات بالنسبة للسلفيين والاهتمام الدنيا بهم ما يسميه البعض بالأسئلة المفخخة. الأسئلة المفخخة، يعني لو أردنا أن نضع تعريفا لكلمة السؤال المفخخ فنقول أنه سؤال يوجهه طرف يعرف إجابتك عنه مسبقا، وهو يعرف أو يتمنى ويغلب أو يغلب على ظنه أن هذه الإجابة سوف تنفر المدعوين منك أو تزعر عليك طرف آخر، وبالتالي بيكون الغرض من السؤال هو أن تجيب أنت بالإجابة التي يعرفها هو عنك. وكما ذكرنا غالبا ما يكون يرجو من وراء ذلك أن هذه الإجابة سوف تنفر الكثيرين أو تزعر عليك بعض الخصوم. وكما تعلمون في أي مواجهة توجد الخطة والخطة البديلة، فعادة ما تكتمل الخطة بأنه إذا افترضنا جدلا أنك لم تجب بما اعتاده هو عنك، فالأمر لا يخلو بالنسبة له من كثير من المغانم. إذا كنا نتكلم على قضايا منهجية وعلى دعوة لابد أن نستصحب بهذا الأمر. أنت لا تتكلم عن مسائل دنيوية أو حياتية، إنما تتكلم عن منهج تريد أن تنشره وعقيدة تريد أن تبنيها وقناعة تريد أن تصل بالناس إليها. وبالتالي إذا افترضنا جدلا، يعني سائل هذا الذي يطرح السؤال المفخخ يكون عنده الاحتمال الأقرب أنك ستجيب بما اعتاده عنك، ومن ثم سوف يكون هناك نفور أو تذعير لطرف ثالث. فإن أجبت بغيره خسرت الجلد والسقط كما يقولون. إذا استصحبت أنك في معركة فكرية، إذا أجبت بغيره خسرت المنهج الذي تدعو إليه والحق الذي تبينه. وقد قال عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. كدت من أفعال المقاربة، وشيئا نكرة في مقام الإثبات للدلالة على التقليل جدا، قليلا. كل هذا الأمر الإشارة إلى أنه أدنى درجة مداهنة ولو كانت من أكرم الخلق على الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قل فلولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا مصير. فإذن إذا أجبت إجابة أخرى فقد وقعت في هذا الأمر، مع أنه سوف تخسر هذا. إذا قلنا خسرت الجلد والسقط فهذا أولهما، خسرت المنهج الذي تدعو إليه. وأما الثاني أنت أمام خصم، والخصم يريد أن يعدد معايبك وينسب إليك من المعايب ما لا حصر له، فسوف يقول لك أنت تتلون. وتمارس تقية، وحيكون هذا هو الحق بالفعل. انت بالفعل انت تراجعت عما تراه، وبالتالي سوف نحاسبك على الخطأين، على ان حقيقة ما تعتقده هو القول السابق الذي نعرفه عنك ونسجله عليك ودونته انت في كتبك او في محاضراتك، ما زلنا نعتقد ان هذا هو قولك، واضيف اليه انك مراوغ متلون لا يوثق بك. فهذا الخيار خيار في يعني غاية الخسارة. بقي ان البعض قد يقول هناك خيار الصمت، واذا افترضنا جدلا ان الذي طرح السؤال المفخخ هذا لم يتمكن من طرحه الا لانه يمتلك ادوات اكثر مما تمتلك، والا لما طرح السؤال اصلا، والا لما وجد على الساحة اصلا، فحينئذ سيكون هو الذي يمتلك تفسير صمتك، وسيفسره بمثل الحالة الثانية بأنك تراوغ وتتلون وتكتم ما سبق وأن أعلنته قبل هذا. فخلاصة الأمر إذن أن السؤال المفخخ متى وجد فلا يبقى من الناحية الشرعية ولا من الناحية الواقعية إلا أسلوب واحد مقبول في التعامل معه، وهو أن تجيب بما تعتقده وبما تقوله في كل وقت. ولكن ربما يحتاج الأمر منك أن تخاطب الطرف الثالث بأنه هذا القول، وإذا كنا نتكلم عن أقوال مستمدة من الكتاب والسنة وليست من أفكار البشر أو من اجتهاداتهم فيما يسعى في الاجتهاد أو في غير هذا، فإذا أنت عندك يقين من أنه كل ما تقوله من طالما مستمد من الكتاب والسنة أن فيه الخير وفيه المصلحة وفيه الرحمة، فحينئذ ينبغي عليك أن توجه الخطاب إلى الطرف الثالث الذي خاطبه السائل بطريقة غير مباشرة ببيان لماذا اخترت أنت هذا القول الذي يبدو على الطرف الثالث غريبا أو يبدو شاقا أو يبدو عدائيا أو صداميا. ولكن صاحب الدعوة لا يمكن له أن يتصور أن كل الناس توافقة، فإذا كان من حيث المبدأ يوجد مخالفون للدعوة معترضون عليها رافضون لها، فهؤلاء الرافضين بلا شك سوف يكون ظهورهم أكثر وضوحا عندما يجدون هذه المناسبات، ولكن هذه المناسبات لم توجدهم وإنما أوجدهم رفضهم لهذا الكلام. نحن نقول هذا لأن نحن نرى أن الكثير من خصوم الشريعة الإسلامية وخصوم الدعوة الإسلامية على اختلاف أنواعهم، سواء كان كفار أصليين أو يعني مسلمين يعني وقعوا في براثن العلمانية، سواء فهموها أو لم يفهموها، سواء أدركوا أنها مخالفة للشرع أو غير مخالفة، هذه قضية أخرى. يعني عند إجراء الأحكام على الناس وعند حتى المناظرات معهم الأمر يحتمل انك تتكلم عن اصناف كثيرة من الناس، عندما تحدد موقفك فانت تتحدث انه في الجملة هناك من يحاول ان يجري على السلفيين عمليات ترويض لكي يتنازلوا عن تمسكهم بالكتاب والسنة. عمليات الترويض عادة تبدأ بالامور القابلة للتأجيل، او يعني بمعنى انها قد تكون مستحيلة في التطبيق اصلا، فيقول لك اذا عجزت عن التطبيق فما المانع ان تنفي المشروعية اصلا، ولانك اذا دفعت عن المشروعية لم تطبق الآن، وهذا اخطر شيء في الامور الفكرية والمنهجية. والا نتذكر دعوة الرسل اجمعين ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يبدأ الرسول وحده وربما انتهى الأمر به وحده، تعلمون جيدا الحديث عندما عرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. إذن لو طبقت كل ما يقال من قواعد المواءمة والتفويت الفرصة إلى غير ذلك على كل رسول وهو رجل وحده، يبقى سوف تصل إلى أنه كان ينبغي عليه أن يصمت وكان ينبغي عليه أن لا يدعو. فمسألة أن يوجد بعض الأمور غير قابلة للتطبيق ويكون من باب المصالح والمفاسد ألا تحاول تطبيقها لعدم وجود القدرة، هذا مستنده الشرع، ولكن أيضا الشرع هو الذي قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لو أردنا أن احنا نوجد، طبعا هناك البعض عندما يتعرض لمشكلة يفر من مواجهتها، كما ترون أي مشكلة يعني معظم الحلول لا تخلو من ألم ولا تخلو من صعوبات، فالبعض أحيانا يفر منها إلى الأماني. ماذا لو اختفى هؤلاء المغرضون؟ وماذا لو كف هؤلاء السائلون عن أسئلتهم المفخخة؟ وماذا لو تركوا لنا معرض الإسلام بشموله ونبدأ بالكليات ثم نفرع عليها بحيث يكون الأمر أكثر وضوحا وأكثر قابلية؟ كل هذا كلام جميل جدا إذا تكلمت عنه أنه من باب الأماني، ولكن لا يمكن أبدا أن تتكلم عن الأماني على أنها حل لمشكلة، فأنت أمام مشكلة حقيقية، أن هناك من يريد أن يروضك وهناك من يريد أن يجعلك تصادم الناس، وأنت عليك في هذا المضمار أن تتمسك بالحق وفي ذات الوقت تحسن عرضه بقدر الممكن والمستطاع. يعني هي خلاصة الوصفة التي نعرضها مما تستنبطها من نصوص الكتاب والسنة وسنة الأنبياء والمرسلين، أن إذا أخذت أنت الفرصة فكنت أنت البادئ، اعرض الإسلام بشموله كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، واعرض القضايا في ترتيبها الصحيح، وإذا كان هناك قضية ما ستراها أنها ستكون مستشكلة فلا تكون مستشكلة إلا لأن هناك قضية أخرى تراد أن تمهد قبلها في العرض والشرح، فإذا تمهدت الأولى، إذا تمهد أصل التسليم لله والاستسلام له، إذا تمهد أصل أن الشريعة حسنة كلها، إذا تمهد أصل أن الله تبارك وتعالى تعبدنا بالعبادات والشعائر كما تعبدنا بطاعته في مظاهر الحياة بأن نتبع بأن نأخذ ما حل ونضع ما حرم، إذا تمهد هذا حلت كثير من الجزئيات. فإذا عندما تعرض أنت دعوتك دون ضغط فاعرضها شاملة كاملة مرتبة الترتيب بحيث تبنى قضية على كل، في ذات الوقت إذا ما جاء خصوم للدعوة بغض النظر عن من هم وأين هم وكيف أتوا لكي يطرح عليك هذه الأسئلة المفخخة، فينبغي عليك الثبات، عرض المنهج الحق، وإن كان هناك خسائر، الخسائر في الاحتمالات الأخرى أشد، الخسائر مفروضة بحكم وجود معارضة للدعوة وبحكم وجود خصوم لها، ولكن أي خسائر مستوعبة فيما عدا أن تخسر الدعوة ذاتها والمنهج ذاته. وفي ذات الوقت اجتهد قدر الإمكان أنت تعلم أن هذا يسألك السؤال الفلاني كي تجيب الإجابة التي سوف تغضب طرف ثالث، فانتبه لهذا الطرف الثالث، هل هو سيفهم الإجابة على وجهها الصحيح؟ هذه القضية الأخرى، ما لعله إذا شرحت له جيدا ألا تغضبه بالصورة المتوقعة أو ألا تنفره، وإذا نفر من الحق هذه القضية أيضا ينبغي أن تكون محسومة لدينا، ليس عليك هداه، وكما قال أيضا عز وجل: وما على رسولنا إلا البلاغ المبين.
رب الخلائق كلها فهو القريب.
لعل من وقائع السيرة التي تعطي نموذج عملي لما نتكلم فيه هي ما كان من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من مهاجري الحبشة، وعمر بن العاص رضي الله عنه كان آنذاك كافرا كما تعلمون، والنجاشي، والصورة صورة طبق الأصل مما نتحدث عليه. عمر رضي الله عنه يريد أن يوجه أسئلة مفخخة للمسلمين لكي يذعر عليهم النجاشي، ولأن بعض لا يريد أن يدفع الضريبة، يعني ربما بلا شك لو رجعنا للأماني كما ذكرت قبل قليل أكيد لم يكن يتمنى أحد من مهاجري الحبشة ولا من غيرهم أن يأتي عليهم من يحاول أن يتتبعهم حتى في موطن هجرتهم بعدما فروا بدينهم مما لقوه، ولكن انتهت هذه الأماني وتبددت وأصبح هناك واقع أنهم عليهم أن يواجهوا هذا الامتحان الصعب، والنتيجة ليست خسارة مؤقتة، غالبا كانت النتيجة خسارة فادحة ربما ترقى إلى خسارة الأرواح، أو فورا بسيف النجاشي، أو خسارتها على الأقل بأن يسلموا إلى عدوهم الذي قطع المفاوز والقصار والبحار لكي يتسلمهم، والمحصلة شبه واحدة. دعنا نقرأ الموقف بتمام لأنه فيه دروس عظيمة غير هذا الدرس، كان هذا هو السبب الجوهري الذي أردت أن أعلق أو أن أطرح هذه الواقعة من أجله، ولكن لنرى أن البعض أحيانا يتكلم مثلا عن السياسة على أنها طلاسم من أين وكيف يتعلمها الناس، سوف نرى مباراة سياسية غير عادية استخدم فيها تكتيكات كثيرة جدا، لنتعلم أن مصادر السياسة كنظم سياسية يعني المسلمون يأخذون ما شاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من قواعد الحكم، ثم ما أفرزته الحضارة الإسلامية عبر 14 قرنا من الزمان، ويعلمون أين الثوابت وأين المتغيرات، وما يجب أن ألا يتغير وما يجوز أن ينقل فيه عن الغير. الأمم الأخرى بتنقل تجارب أنظمة الحكم المتعاقبة لكي تصل أنها تفضل نظام حكم ما، كيفية اختيار حاكم، علاقة بين حاكم ومحكوم، السلطات مصدرها والعلاقة بينها إلى غير ذلك. هذه علوم مبذولة لمن طلبها هذه العلوم، لكن السياسة بمعنى التصرف في المعضلات ومواجهة الأعداء والأصدقاء والأزمات فهي تستفاد مما هو أوسع من هذا، أيضا من تجارب السياسة والشعوب، وعندنا في سنن الأنبياء والمرسلين وسيرة الصحابة رضي الله عنهم، ثم في سيرة ملوك الإسلام عبر تاريخهم، ثم في حياة غيرهم بشرط أن تمر على يعني المرشح الإسلامي الذي يعني ينظر فيما يمكن أن يقبل من حلول ومسالك وطرق وما يرفض، وإلا فكثير من الناس لا يكاد يعرف من كلمة سياسة بمعنى تصريف الأمور والأحوال إلا السياسة الميكافيلية. سنرى هنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو يعني سياسي بطبعه، وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يعدل الشرف والسيادة والسؤدد في قومه، ولعله كانت اهتماماته أكثر بمعرفة ما حول جزيرة العرب، وهذا يدل على اتساع مداركه أصلا هو في وقت لم يكن هناك عناية كبيرة بما يسمى في أزمنتنا بالعمق الاستراتيجي، لكن عمرو بن عاص رضي الله عنه كان من أكثر الناس عناية، وهو أنذاك ما زال يعد للقيادة في قريش بالعمق الاستراتيجي لجزيرة العرب، وبالتالي كان له دراية بالحبشة، وكان على علاقة صداقة بالنجاشي، كان له دراية حتى بمصر، وهذا مما أكرمنا الله عز وجل به. هذه الدراية هي التي جعلته فيما بعد الحريص على فتح مصر. وبالتالي لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض المستضعفين إلى الحبشة، وهنا القضية لم يكونوا كلهم من المستضعفين، لأن كان على رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو كانت له حمية وعصبة تحمي في قريش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه رأسا للدعوة في هذا المكان الجديد. يعني ليست القضية مجرد أن بعض المستضعفين يجدون مكانا آمنا، ولكن أرسل معهم من يجيد الدعوة، من يجيد القيادة، من يقدر خطورة ما يمكن أن تتعرض له جماعة صغيرة من ابتلاءات ومحن كما اتضح الأمر بعد ذلك. أدركت قريش خطر أن يوجد للدعوة متنفس بعيدا عن لا تطوله أيديها، خطورة أن يوجد للدعوة موطن آمن، فأرسلوا في طلب المهاجرين، فأرسلوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان أنذاك كافرا كما تعلمون. وكان أول خطوة المعروفة دائما شراء ذمم الطرف الآخر هو ومن يشير عليه، حيلة سياسية موجودة في كل العصور. فأخذوا هدايا كثيرة للنجاشي، وأخذوا هدايا أيضا للبطانة والبطارقة. أيضا التكتيك أنه النجاشي رجل يعرف من سيرته أنه رجل عادل، وبالتالي قد لا تؤثر فيه الهدايا تأثيرها في بطانته، فبدأوا بالبطانة بحيث يكون هناك عامل تأثير آخر غير الهدايا، وما هو إجماع من حوله على رأي ما. فكانت الطريقة تهيئة يعني عقول هؤلاء أنهم ينبغي أن يشيروا عليه إذا ما استشارهم بأن يسلم هؤلاء إلى عمرو ومن معه. ثم جاء دور عرض الأمر على النجاشي، وقدم عمرو رضي الله عنه الهدايا. ثم انظر إلى الخطاب وحلل هذا الخطاب ووازن بينه وبين الخطاب الإعلامي الآن، لتعرف إن الأدوات واحدة، فيصيبك هذا بقدر من الاطمئنان أن كيد الشيطان كما قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فكيد الشيطان ضعيف، الحيل هي هي، انتصر المسلمون قبل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى، وانتشرت دعوتهم رغم هذه الحيل، فإذا تنتشر الدعوة بإذن الله تبارك وتعالى بثبات أصحابها عليها، لأنهم لا يواجهون شيئا جديدا، وإن تغيرت الآلات، يعني بدأت الأدوات الإعلامية تكون أوسع انتشارا، ولكن لا يوجد كبير فرق. يقول عمرو رضي الله عنه النجاشي: أيها الملك، قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء متطرفين إرهابيين متزمتين وهابيين، أي وصف نقص؟ فهذه الطريقة اعرفها جيدا، واعرف ان الوصف النقص الغير الذي ليس عليه برهان علاجه إهماله وإثبات ضده كما سيأتي بعد ذلك، لننظر كيف رد جعفر رضي الله عنه على كل هذا الأمر. قال: سرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. أي منهج فكري له ظهر كما نقول نحن في اللغة الدارجة من القوى الكبرى من حقه أن يتواجد، لكن رجل واحد هذه تصور نفسها عارية وتضع نفسها على الانترنت، ماذا يحدث؟ من انتقدها انتقدها كنوع من ذر الرماد في الأعين. لماذا؟ لأن الحرية بهذا المفهوم المنفلت وراءه جيوش تحميها ودول، وإذا تكن ليبراليا تكن يساريا لكن لا تكن إسلاميا. فالقضية هنا إنه دين قريش ودين النجاشي دينان مختلفان. لو أن قريش يشغلها مسألة الاختلاف في الدين فلماذا تصادق النجاشي؟ ولو كان لا يشغلها فلماذا تعادي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال لهم خلوا بيني وبين العرب، أو قال لهم قائل منهم كان عنده قدر من العقل خلوا بينه وبين العرب، فإن ظهر عليهم كان عزه عزكم ونصره نصركم وإلا كفاكم غيركم أمره. القضية هنا مختلفة. فإذا بيقول له خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينك، وكأن القضية أن الذي يتبع دين له من يحميه فلا بأس، بغض النظر مقدار هذا الدين نصيبه من الحق ومن الباطل. أما أن يأتي الدين جديد وتكرار التهم بعبارات مترادفة هتسمعها في الإعلام كتير، وبيقول له وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، نفس معنى خرجوا من دينك ادخلوا في دينك، ولكن لكي تتشبع النفوس التي تسمع كأن يا كل ده فيهم أنه هو شيء واحد، ولكن هذه الحيلة التي تتم دائما. قل وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. نفس قضية النخبة هي التي تقرر. فهو الآن بدلا من أن يتعرض، انظر هنا في خطاب عمرو رضي الله عنه كيف حاد عن ذكر تفاصيل دين قريش ودين النجاشي ودين النبي صلى الله عليه وسلم، واكتفى فقط بأن هذا دين غير ما تراه النخبة، فإذا هو مرفوض وهو مش دينك أنت كمان، وأنت لا حاجة لك في حمايته. فستجد دائما الحيدة عن مناقشة المنهج إلى من أنتم، ما هو مستندكم، لا ماذا تقولون وما هي حجتكم، من أنتم وبأي حق تتكلمون. وأحيانا تجد الأمر يأخذ صورة أقول لك من أنتم ولماذا تتكلمون، والأظهر موجود واللي بيسألك بيتكلم برضه، ما هو اللي بيسألك مش ساكت، لا وأنا شايف أنتم هنا متشددين وأنا اللي أفهمه من الإسلام، طب ما أنت اتكلمت أهو، وأنت يبقى الله أعلم بتصلي ولا بتصليش يعني أنا، فاشمعنا لما أنا أتكلم وإحنا الاثنين قدام بعض، اشمعنا ما احنا نتكلم تقول انتم مش اظهر، مهما اتيت بحجه من القران ومن السنه ومن شيوخ الازهر، لا 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 اشمعنا الشيخ ده اللي انت جبته، طب انا اعمل لك ايه؟ طيب يعني جبنا الحجه من الكتاب ومن السنه، طب عايز يكون عليها الختم الرسمي، جبنا اراء الناس المؤسسه الدينيه الرسميه، لعلي قلت لهم في بعض المواطن اذا كانت القضيه الازهر فانا ممكن التزم لكم بأنه ما من قول نقوله في مسألة كبيرة ولا صغيرة إلا نجيب حد من علماء الأزهر الكبار، مش حتى يعني قلبي. وبعض إخواننا له في ذلك مجهود جيد، طابع كتيب في أقوال علماء الأزهر في وجوب تحكيم الشريعة، أقوال علماء الأزهر في تحريم بناء المساجد على القبور، أقوال علماء الأزهر في حرمة بدع الموالد وما يتفرع عليه. الكلام ده مفيد احيانا لافحام خصم انت عارف انه لا يهمه الازهر ولا غير الازهر، او لاقناع كثير من العامة اللي بالفعل تشرب الشبهة دي انه لو كان هذا دين صحيح لكان دافع عنه الازهر، طبعا هو دافع عنه الازهر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
رب الخلائق كلها فهو القريب.